ذكرنا بأن الحامل المطلقة في زمن العدة الذي هو زمن الحامل تستحق السكنى والنفقة كالمطلقة الرجعية في زمن عدتها، ويجب على الزوج أن يهيئ المسكن المناسب لحالها. أما لو مات الزوج وكانت المرأة حاملة والبيت التي كانت تسكن فيها ورثه جمع، فهل يجب عليهم أن لا يبيعوا هذا البيت، لا يخرجوا هذه المرأة إلى أن تضع حملها؟ فما حكم هذه المرأة وهذا البيت والذين ورثوا هذا البيت؟ أو أصلاً استحقاق المرأة للنفقة والسكنى في عدتها فقط في عدة الطلاق تكون، أو حتى في عدة الموت؟ إذا اختصت بعدة الطلاق كما خصصنا النفقة بعدة الطلاق، قلنا أن المرأة في عدة الموت لم تكن مستحقة للنفقة، غير الإرث لا تستحق شيئا آخر من تركة زوجها. فكذلك في الحامل التي قلنا ينفق عليها إما للحامل أو لنفسها، أو أيضا هذه المسألة خلافية. إذا كان الإنفاق للحامل بصورة يمكن أن نقول يجب أن تنفق عليها من سهم الحامل، أو إذا كان لنفسها نقول تسقط. ففي المسألة في شقوق. يقول ولو مات، يعني مات الرجل، مات المطلق أو مات الزوج فكانت المرأة حامل، فورث المسكن جماعة هذا المسكن التي المرأة الحاملة ساكنة فيها، أو لا المرأة المطلقة في زمن العدة الآن عدة رجعية الثابت أنها تستحق للنفقة والمسكن. قلنا بأنه بموت الرجل لم تكن مستحقة للنفقة، النفقة يسقط وجوبها. أما السكنة فهي يجب عليها أن تبقى في هذا البيت 3 قروء، فطلقها زوجها في الشهر الثاني مات، فورث هذا البيت جماعة. هل يجوز لهم أن يبيعوا هذا البيت، أن يقسموه؟ الظاهر أنه لم يكن لهم قسمته. لماذا؟ لأنه يجب على هذه المرأة أن تسكن هذا البيت، وكان المفروض على زوجها أن يبقيها في هذا البيت، فحيث ينافي القسمة سكنها لا يجوز أن يقسموا البيت. نعم إذا لا ينافي يقسمون البيت، ولكن الآن لا يتعرضون للمرأة، المرأة تبقى في البيت إلى أن تنتهي عدتها، بعد انتهاء عدتها تخرج من البيت، هنالك يتصرفون في البيت. يقول حيث أي في هذا أدلة لبيان عدم جواز قسمة البيت. لماذا لم يكن لهم قسمته؟ حيث تعليلية، حيث ينافي القسمة سكناها، لأن القسمة ينافي سكن المرأة، وسكن المرأة كان واجب لسبق حقها، لأنها هي أحق بسكن البيت، لأنها في زمن حياة زوجها طلقت والمفروض أن تسكن في هذا البيت، فلما كان المفروض أن لا تخرج من هذا البيت في هذه المدة فحقها أسبق من حق الورثة. فعلى هذا ما دام ذات حق وهي في زمن العدة لا يجوز للورثة أن يتعرضوا لها، أما بعد العدة فلا حق لها إلا مع انقضاء عدتها. هذا إذا كانت حاملا وقلنا أن لها السكنى. أول الكلام، من يقول بأنه في عدة الموت أو بعد موت الزوج لها السكنى؟ كما أن ليس للمرأة المطلقة النفقة بعد موت زوجها، وكذلك للمعتدة من الوفاة لا تستحق النفقة. فهل الحامل أيضا بعد موت زوجها لا تستحق النفقة، لا تستحق السكنى؟ يقول هذا الفرض أي أنه لو مات الرجل وورث المسكن جمع لا يجوز لهم أن يخرجوا المرأة إذا كان لها حق السكنى بعد موت الرجل، كما هو أحد القولين في المسألة. وأشهر الروايتين يقول بأنه لا نفقة ولا سكنى لها. لماذا؟ لأنه النفقة طبعا في زمن حياة الزوج كان، لأنه قلنا المطلقة في زمن عدتها الرجعية والحاملة في زمن حملها، تكون بحكم الزوجة من حيث استحقاق النفقة والسكنى. أما في هذه المرأة التي مات زوجها فهنا الزوج إذا كان مطلقها وهي في أدى رجعية ثم مات فبعد الموت لا تستحق أي شيء من تركة الزوج، بل هنا يجب عليها أن تعتد أدة الوفاة، يعني أبعد الأجلين وهو أدة الوفاة تكون طبعا. وفي أدة الوفاة المرأة لا تستحق النفقة، وأشهر الرايتين أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولا سكنى مطلقة في أي صورة، كانت مطلقة في العدة الرجعية أو حامل، يعني تبين حاملا كانت ولم تكن حامل، فيبطل حقها من النفقة. قيل عليه السلام عن المرأة المتوفى زوجها هل لها نفقة؟ قال لا. وكذلك قيل بأنه في روايات أخرى أن لا سكنى لها أيضا، فلما بطل حقها بمجرد الموت الحق يبطل، وعند بطلان الحق فيكون حق الورثة ما لا منازع له. في الصورة السابقة كنا نقول لها حق السكنى، إذا كان لها حق السكنى حق الورثة يكون له منازع، والمنازع هذه المرأة، فعند تنازع الحقين يقدم الحق الأسبق فقدمنا حق المرأة. أما هنا بناء على أن الموت مسقط لحق السكنى والنفقة فهنا بعد لا منازع على حق الورثة، فيجوز لهم أن يبيعوا المسكن، يقسموا المسكن. وجمع العلامة في المختلف بين الأخبار بوجوب نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى، يعني في الواقع يجمع بين تلك الأخبار التي تقول بأن هذه المرأة لا تستحق النفقة والسكنى، وبين تلك التي تقول بأنه تستحق، أو الفتوى المشهور الذي يقول تستحق السكنى. فكيف نجمع بينهما؟ يقول في الجمع بينهما ناتم نلاحظ عمومات الأدلة. مثلا المرأة إذا قلنا أنها تستحق النفقة والسكنى من مال زوجها، هذا يكون تصرف في مال التركة، لأن الزوج لما مات نقل أمواله لتركته، فهذه المرأة من أي سهم تأخذ النفقة؟ الزوج ليس بمالك بعد، لأن الزوج سلبت ملكيته بموته، إذا لم يوصي لم يملك ولا الثلث، وإذا وصى يملك الثلث فيما وصى فيه. فهذه المرأة لا تستحق السكنى ولا النفقة من مال الزوج، يعني يقسم مال الزوج بين التركة. ولكن هذا الولد الذي في رحمها هل هو من الورثة أم لا؟ هل هو يستحق سهما أم لا؟ نعم يستحق. فإذا استحق شيئا ينفق على المرأة مال الولد، يعني كأنه هنا يكون الإنفاق لأجل الولد. يرجع للنزاع السابق الذي قلنا بأنه ينفق على الحامل، النفقة في زمن الحامل من باب النفقة على الولد أو على الزوجة. الشهيدين ذهبا إلى أنه نفقة على الولد على الحامل لا على المرأة. فإذا إذا هكذا كان قول العلامة يكون ذات وجه. يقول ففي المختلف جمع بأنه يجب أن ننفق عليها من مال الولد لا من مال المتوفى، وإن لا تكون حامل، أو قلنا أنه لا سكنى للحامل، فهنا يبين يقول إذا مسكن حامل أصلا بعد مو مستحقة لا نفقة ولا سكنى، أو إذا قلنا أن الحامل أيضا لا تستحق السكنى كما هو بناء على أشهر الروايتين بأنه الحامل بعد الموت لا تستحق السكنى، فجازت القسمة لعدم المانع من القسمة. في الصورة السابقة إذا قلنا أن الحامل تستحق السكنة كان مانع من القسمة، وهو أنه يوجد لحق التركة منازع، وهو حق المرأة الحاملة التي لا حق السكنة في زمن العدة. أما بناء على سقوط حقها أو أن المرأة ما كانت حامل بعدنا منازع ماكو مانع ماكو، فإذا يجوز القسمة، المقتضي موجود وهو موت المالك ولم يوجد مانع، فإذا جاز القسمة. وإن لا تكن حاملا المرأة، لأن قلنا عند عدم الحامل لا تستحق لا السكنى ولا النفقة، وإن كانت العدة رجعية، كانت مطلقة طلقها قبل ساعة قبل أن يموت، وفي هذه الزمن كانت العدة، ولما مات العدة هنا تعتبر عدة عدة وفاة. وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب. إذا زيد كان حاضرا عند زوجته فمات أو طلق، فمن عند الموت ومن عند الطلاق الزوجة تعتد. إذا طلقها وهو في قوم وزوجته ولم يقل لزوجته بأني طلقتك، ثم بعد مضي 3 قروء قال لزوجته بأني طلقتك قبل 3 أشهر بشاهدين عادلين. فهنا الزوجة أول ما سمعت هذا الخبر تصحبان، لأن العدة من قضية، مو أنه أول ما سمعت الخبر تعتاد، لا العدة من قضية بعد، لأنها قبل 3 أشهر مطلقة، وين هي في هذه 3 أشهر؟ ما راعت جهة المطلقة، لأنه إذا كانت تعلم كان واجب عليها أن لا تخرج من البيت، كان واجب عليها أن تبقى في البيت، أن تطيع زوجها، وكل هذه كانت واجبة عليها. وإن هي في هذه الزمن ما فعلت هذه الأفعال فهتخرج من البيت، ولكن لأنها الطلاق يتنجد من حين تحقق السبب، والعدة يكون مبدأه ذات، فمن هذه الجهة هنا أيضا بعد مضي 3 قروء المرأة تكون بائنة، وتلك الأفعال التي عملتها كلها كانت مباحة لأنها كانت جاهلة بالحكم، والجاهل بالحكم مرفوع القلم عنه من حيث الأحكام التكليفية. أما إذا الزوج كان غايب، هذا الزوج كان حاضر واضح وبدها ما سمعت بعد معلوم، أما الزوج إذا كان غايب وقلنا الملاك في حضور وغيبة الزوج مو أنه يكون في قم أو في طهران أو في مثلا في الخارج، يكون الملاك أنه يصل خبره إلى المرأة وخبر المرأة إليه، ولا يصل خبره إلى المرأة وخبر المرأة إليه، ولو كان في مدينة واحدة. الملاك في الغيبة والحضور ذكرناه في أول الطلاق في طلاق الحائض والنفساء، قلنا الملاك في الغيبة والحضور أنه إن الزوج لا يكون له خبر عن المرأة والمرأة لا تكون لها خبر عن الزوج، بس يمكن أن يكون هو الزوج في قوم، مو لأنه غائب عن أنه في بلاد بعيد، حتى إذا كان في بلاد بعيد والأخبار متصلة هناك يعتبر كأنه حاضر، مثل ما قلنا بأنه لا يعتبر طلاق وطلاق الغائب إذا كان في أمريكا ويتمكن أن في يتصل بالتليفون يشوف زوج مثلا حاضر ومحاضر، إذا كان يتمكن إذا يطلق على طلاق غير ترى طلاق غائب، معنى طلاق الغائب في الحيض بتلك الشروط قلنا صحيح على الملاك الغيبة والحضور عدم الطلاق. استجينا أول الزوج كان غائب، المرأة بعد انقضاء العدة سمعت بأن زوجها مطلقها وهو في السفر مثلا، سمعت بأنه قبل 5 أشهر زوجها في السفر مطلقها، فهناك لون هناك تعتد من حين الاستماع او من حين السبب، يعني انت لا يجوز لها ان تتزوج او لا لازم منها الان تعتد، نقول السبب اذا الطلاق كان الظاهر انه من حين السبب متحقق والعده من القضيه وان هي كانت جاهله، فاذا الان دائما. اما اذا السبب كان الموت، في الموت يتفرع على الموت حكم تكليفي اخر هو الحجاب، يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تحد لزوجها، وهذا الحجاب مبدأه يكون سماع خبر الموت لا تحقق الموت واقعا. يمكن أن يكون قد استنتم ميت، أول ما سمعت خبر الموت لازم من الآن تحد، وقد استنتم وميت من الآن لازم إلى 4 أشهر و10 أيام تستمر عن مظاهر الزينة والابتهاج. أو لا في فرض آخر دلالة على أن طلاق الحاكم يكون طلاق الزوجة المتوفى، هذا يكون إذا طلقها الزوجة لازم تعتد زوجة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها الاختلاف الماضي، أو مثلا كانت تحد مثلا بعد 4 سنوات تؤكد بأن الزوج ميت قبل 5 سنوات، فهنا الزوجة لازم من الآن تحد 4 أشهر و10 أيام. فلما يتفرع هذا الحكم نقول إذا كان الزوج غائب ووصل نبأ الموت إلى الزوجة وإن كان بعد سنة، فهنا يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام للحجاب، للحجاب. وإلا في الواقع واضح بعد هذه العدة لا معنى لها، لأنه الزوج ميت قبل سنة، أما لا للحجاب. وفي الأخبار أيضا العلة ذاكرية، لأن هذه علة منصوصة مو علة مستنبطة، إذا مجرد خبر لا، هنا أنتم ذاكرين بأنه لازم تعتد بأنها لازم عليها أن تحد، ولا هذا الحجاب ما كان ملازم عليها أن تعتد. إن ثمر وإن تظهر في طلاق الأمة، قلنا بأنه الأمة إذا طلقت يكون عدتها مثلا شهر ونص إذا كانت غير مستقيمة الحيض، وإذا كانت مستقيمة الحيض قرآن هذا عدة الأمة إذا طلقت. وأما عدة الأمة إذا مات زوجها هنا اختلاف، كان بعضهم قال 14 و10 ايام، بعضهم قال شهرين وخمسة ايام. مع هذا الاختلاف خلاف اخر كان بان الان اذا مات زوجها في زمن العده في 14 و10 ايام او شهرين وخمسة ايام، هل واجب عليها ان تحد ام لا؟ الذين ذهبوا الى ان لا واجب عليها ان تحد، هنا ايضا اول ما سمعت موت زوجها لازم عليها ان تعتد في 14 و10 ايام بناء على ذلك القول، او شهرين وخمسة ايام بناء على القول الثاني. وين زوجها متوفى قبل 6 سنوات؟ أما على قول من قال بأن الأمة لا يجب عليها الحجاب كما نقلنا الخبر عن الباقر عليه السلام عندما قال الأمة والحرة يشتركان إذا توفى عنهما زوجهما يشتركان في العدة 14 و10 أيام، ولكن يختلفان في الحجاب، على الحرة في الحجاب أما على الأمة ما في الحجاب. فإذا قلنا أن الأمة لا تحج، فهنا أول ما سمعت خبر موت زوجها إذا كان ميت قبل 5 أشهر هذا بعد تكون دائمة، يجوز لها تتزوج. بعد مو واجب عليها أن تحج من الآن. ليس أن العلة في هذه المرأة التي مات عنها زوجها أن تحج من حين سماع نبي موت زوجها، العلة ما هي؟ العلة أنها لازم عليها أن تحج. على هذا قلنا المطلقة إذا افتهمت بأن زوجها قبل 6 أشهر مطلقة الآن تبين، أول ما سمعت بعد دخلت بدها تتزوج. وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب الموجب للعدة. حتى هذا السبب شنو يكون؟ طلاق، فاس، موت، هذه أسباب بعض. وين لم تعلم به؟ الآن علمت قبل 3 أشهر زوجها فسخ النكاح كان عنده حق الفسخ، أو طلقها فهنا انقضت العدة فتكون دائمة. وزوجة الغائب في الوفاة، يعني إذا كان السبب وفاة من حين بلوغ الخبر بموته، يعني نبدأ عدة بلوغ الخبر بموته وإن كان 10 سنوات بعد موته الحقيقي، وإن لم يثبت شرعا. يعني حتى أنه قلنا بس تذكرون بأنه قضية موت الزوج، المرأة إذا غاب عنها زوجها أحيانا يثبت شرعا موت الزوج، أحيانا شرعا لا يثبت. الثبوت الشرعي بشهادة عادلة، شيوع، تواتر، أو أنه في الصورة التي قلنا بأنه الحاكم يصبر 4 سنوات يبحث بعدين ييأس عن حياة الزوجة ويطلق الزوجة. حتى ثبوت غير شرعي، الثبوت غير شرعي المرأة هي تتأكد ولو بشاهد واحد ولو بمخبر واحد تتأكد. قلنا هناك يجوز لها تتزوج إذا تأكدت، وإن ذات الزوج اللي تتزوج لازم يحتاط لأنه لازم يتصل حياة الزوج. أما هي إذا تأكدت من طريقا يجوز لها تتزوج بعد العدة. فإذا وصل إليها نبأ مو موثق شرعا لأن زوجتي ميت، يجب من نبدأ وصول هذا الخبر أن تعتد. يقول وإن لم يثبت الموت شرعا فتعتبر بشاهد واحد، لكن لا يجوز له لها التزوج. يعني أنه إذا لم يثبت هذا لم يثبت بدليل شرعي، لم يثبت بشاهدين عادلين، الظاهر أنه لا يجوز لها التزوج إلا بعد ثبوته. هذا الثبوت يجب ان يكون بشاهدين عادلين او مثل تلك الصوره التي ذكرناها للحاكم، او لا يقين يحصل للمرأة. اذا حصل الى يقين بان الزوج ميت فتعرف ان يقدر يمنعها عن الزواج، وان ذات يريد الزواج لازم يحتار. احنا ما نقدر نمنعها، اما ذات يريد الزواج لازم يحتار. يعني بالنسبه لها ما عاد حكم تكليفي، متيقنه بان الزوج ميت، اما لو متيقنه لا لازم يثبت لديها بدليل شرعي علمي بان زوجها ميت. ولكن لازم تعتد، ما يجوز أن تتزوج ولكن لازم تعتد. إذا واحد إذا أخبرها بأن زوجتي مات لازم من عند هذا الخبر تعتد وتلبس الحجاب وتلبس الثواب، ولكن لا يجوز لها التزوج بعد ثبوت بعد انقضاء العدة. لكن لا يجوز لها التزوج إلا بعد ثبوت الموت شرعان، أو يقينا جزما. هذا الثبوت الشرعي من باب أنه لا لم يوجد يقين الذي هو نازل من زيت اليقين، اما اذا يقين موجود بعد ثبوت الشرع يحتاج تيقن، اما ثبوت الشرع ذاك الذي يتزوج يحتاج. وفي الطلاق من حين الطلاق، اذا الزوج كان غايب وطلق الزوجه بعد 5 أشهر وصل النبأ الى زوجتها بانها مطلقه، فهنا نبدا العده من حين الطلاق لا من حين النبأ. يقول شنو الفرق؟ يقول الفرق مع النص اضافه الى انه احنا عندنا النص يدو، وأيضا نفس النصوص تدل على هذا. شنو؟ ثبوت الحجاب على المتوفى عنها زوجها ولكن لا يثبت على المطلقات. فلما ثبت الحجاب على الولايات المتحدة لأي صورة كانت ولو بعد 5 سنوات من مبدأ الصلاة من مبدأ الموت، ولا يتم الحجاب إلا مع بلوغها الخبر بموت زوجها. فإذا لم يصل إليها الخبر بأن زوجها ميت كيف تحج؟ في المطلقة كان المفروض العدة تتحقق سواء وصل إليها النبأ أو لم يصل. أما الحجاب لا يتحقق قبل وصول النبأ بخلاف الطلاق لأنه لا حداد فيه. فعلى هذا لو لم يبلغها، يعني على هذه على هذا التفصيل بأنه مبدأ الطلاق من حين الطلاق، مبدأ عدة الطلاق، أما مبدأ عدة الوفاة من حين وصول النبأ، فعلى هذا لو لم يبلغها الطلاق إلا بعد مضي مقدار العادة، يعني بعد 3 قرون وصل إليها نبأ طلاق زوجها قبل 3 أشهر، جاز لها التزويج. أقول تزوج لازم يكون جاز لها التزوج بعد ثبوته بلحظة واحدة. أول ما ثبت أن زوجها قبل 3 أشهر طلقها جاز لها أن تتزوج بخلاف المتوفى على زوجها. إذا ثبت عدها بأنها قبل 5 سنوات زوجها مات، الآن لازم 4 أشهر تصبر. طبعا هذا الصبر مو للعدة حتى تتأكد بأنها ليست بحامل وما شابهه، هذا الصبر فقط للحداد. هذا بعد المثل وايد كانت واضحة في المباحث السابقة. قلنا هذه المرأة التي الآن سنتين زوجها غاير، رضعة مرأة للحاكم، الحاكم من 4 سنوات صار 6 سنوات، بعد 4 سنوات الحاكم ييأس من حياة الزوج فيطلقها، تقولون لازم 4 أشهر 10 أيام تعتد. ليش تعتد؟ ومعلومة انه حامل 6 سنوات زوجها مو موجود، ما شايف الزوجة، شلون تكون حامل؟ العدة ليش تعتد؟ للحداد أو للنص. هنا نقول إضافة إلى أنه إحنا عندنا نص الحداد ثابت عليها. وقيل أبو صلاح الحلبي يقول لا، يشتركان المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا كان الزوج المطلق أو الزوج الذي مات غائبان يكونا مشتركين في هذه الجهة، لأنه عند وصول النبأ تبدأ العدة. وقيل تشتركان في الاعتداد من حين بلوغ الخبر، وبه روايات. والأشهر الأول لأنه لا، المطلقة لا تعتد إذا مضى عنها زمن عدتها، وأما غير المطلقة أي المتوفى عنها زوجها تعتد بمجرد وصول النبأ. ولو لم، طبعا هذا في الواقع بالنهاية مستندها الأخبار، لأنه واحد يقدر هنا يجي يقول شلون توجبون الحداد في المرأة التي توفى عنها زوجها؟ احنا هنوجب البقاء في البيت للمرأة المطلقة. يقول طب كلا الأمرين موجودين، إذا بيك يجب عليها الحداد هذه المطلقة بالطلاق الرجعي واجب عليها 6 أشهر قبل البيت. طب ليش ما تقولوا أول ما وصل إليها النبأ لازم 6 أشهر قبل البيت؟ قلنا لأن في الواقع النص، والثاني أنه في النص معللين بالحجاب، يعني النصوص الموجودة التعليل في النص يكون بالحجاب. لما يقال لماذا المرأة التي مات زوجها عند وصول النبأ تعتد، أما التي طلقها زوجها من زمن الطلاق تكون مبدأ عدتها، قال لأن ذيك تحد وهذه لا تحد. ولو لم نوجد الحداد على الأمة، الخلاف السابق لأن الأمة هل يجب عليها أن تحد أو لا يجب، فهي كالمطلقة، يعني أنه يكون مبدأ عدتها أي زمن؟ زمن الموت، لا زمن وصول النبأ. لماذا؟ لأنه مبدأ العدة كان زمن وصول النبأ لتلك المرأة التي يجب عليها الحداد. والأمة إذا قلنا ما يجب عليها الحداد إذا مات زوجها، بعد ليش نقول المبدأ عند وصول النبأ؟ حكم حكم المطلقة، وهذا مو قياس، عندنا علة منصوصة في الأخبار. القياس في هذه الصورة ما كان عندنا علة منصوصة. مثلا كان الإمام يقول المطلقة إذا غاب زوجها وطلقها بداية عدتها من حين الطلاق، والمتوفى عنها زوجها بداية عدتها من حين وصول النبأ. إحنا لكن نقول الأمة لازم عليها أن تعتد من حين وصول النبأ، وإن مو إذا مات زوجها، وإن لم يجب عليها الحجاب. نعمل عندنا نقول قياس، نقول هذه مثلا التي توفى عنها زوجها لأن الحداد واجب عليها لازم من حين وصول النبأ تعتاد، والأمة من الحداد مو واجب عليها فإذا تكون ملحقة بالمطلقة، هل تكون ألا مستنبطة؟ هذا قياس وهو صار وهو ضار. أما لتعلم علة منصوصة في الأخبار يقول بأنه هذه المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد من حين بلوغ خبر نبأ موت الزوج، لأنها يجب عليها الحداد. العلة منصوصة، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسكر، والعلة المنصوصة فعلمه يعني أنه كل شيء كان مسكر يحرمه. شوفوا حتى النبيذ إذا كان مسكر، حتى الفطاع إذا كان مسكر، حتى العصير العنبي حتى العصير مثلا إذا كان مثلا نبيذ من عسل، نبيذ من تمر، من كل شيء كان مسكر. إذا كان مسكر يكون محرم، هذا هو العلة المنصوصة. والعلة المنصوصة لم يكن قياس مثبوت، لأنه يقال القياس إما يكون من باب التعميم من العلة المستنبطة، ذاك الذي فاسد، ذاك الذي الشريعة إذا قيست محقق. أما إذا كان من العلة المنصوصة أي إشكال من يوجد فيه ومحله تفصيل في الأصول. يقول عملا بالعلة المنصوصة، لأنه عن الرضا عليه السلام المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها النبى. لماذا؟ قال لأنها تريد أن تحد عليه. العلة منصوصة بعد، لأنها تريد أن تحد عليه. في خبر آخر لأنها تحد عليه، فهذه علة منصوصة. فإذا الأمة التي لا يجب عليها الحداد لا تعتد من عند وصول النبى، بل عدتها يكون من حين الموت. كتاب الخلع والمباراة، كتاب الطلاق، ذكرنا أن الطلاق هو فسخ النكاح بأي شيء بغير عوض، مثلا بصيغة أنت طالق. أما الخلع والمباراة هو أيضا فسخ النكاح، هو أيضا سلب العصمة الزوجية، أما بعوضين، يوجد في عوض، يعني المرأة تفدي وتهب شيء لزوجها حتى يطلقها. طبعا الخلع والمباراة، طبعا الخلع من خلع لغة، الزوج يقول مثلا خلعتك على هالمقدار أو خالعتك على هالمقدار. الخلع من باب أنه استعارة من خلع اللباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هنا أيضا خلاعة السوسية كأنها العبد هذا يستعير هنا، فهي تكون بمنزلة اللباس فينزع اللباس، ففصل فيتحقق الانفصال، يتحقق البينونة، يتحقق الطلاق. ولكن الفرق بينه وبين الطلاق أن في الطلاق لم يوجد عوض، لم يوجد شيء تهبه المرأة إلى الرجل، أما هنا يوجد عوض. وأما الفرق بين الخلع والمباراة بعدين يأتي. المباراة يشترك مع الخلع بأنه يكون ببذل من المرأة يتحقق البينونة، يتحقق الشراء، ولكن في الصيغة يختلف وأيضا في الصورة يختلف. في المباراة المرأة والرجل كليهما يكرهان الزواج، أما في الخلع المرأة تكره الزواج، أما الرجل لم يكره البقاء. في الخلع المرأة تتمكن أن تبذل لزوجها أي ما تشاء ولو أكثر من مهرها، أما في المباراة ما تتمكن أن تبذل لزوجها أقل مما أعطاها، أكثر مما أعطاها زوجها. لازم تبذل إلى زوجها إما كل ما أعطاها وأقل مما أعطاها، أكثر مما أعطاها لا يجب أن تبذل له. هنا تفصل بحثه يأتي. كتاب الخلع والمباراة، طبعا مباراة أهل معنى مباراة، مباراة أهل الهمزة تخفف فصل مباراة. وهو طلاق بعوض مقصود، يعني المرأة تعطي هذا العوض فبإذا هذا العوض الرجل يطلقها. هم الخلع وهم المباراة لازم لجهة الزوج، إذا طلق الزوج طلاق خلعي أو بصورة مباراة يكون لازم من جهة الزوج، يعني الزوج بعدين لن يرجع ولو كان طلاق أول. على هذا المرأة هذا مقدار من مهرها لزوجها، حتى طلاق طلاق بائن، وقلنا من أقسام الطلاق البائن طلاق المختلعة والمباراة، فيكون لازم من جهة الزوج، أما من جهة الزوج مو لازم، يعني الزوجة تقدر ترجع ما وهبتها ما وهبت لزوجها، بعدين الزوج هنا تقدر أن يرجع. طبعا يسترقان أي الخلع والمباراة بأمور بعدين يأتي بحثها. الخلع بالضم اسم لذلك، يعني اسم لهذا الطلاق بعوض مقصود، مأخوذ من الخلع بالفتح، منه أي من الخلع، استعارة من خلع الثوب وهو نزعه، لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وصيغة الخلع إذا أراد أن يخالعها أن يقول الزوج لزوجته خلعتك على مئة، تقول عن قولين. القول الأول يقول أول أدمك لا يقول لها، يقول خلعتك على مئة دينار، يقول قبلته. أول ما قال قبلته يقول انت طالق،
يقول خالعت زوجتي على 100 دينار هيك قبلته. يقول هندون طالق. القول الثاني يقول لا بعد ما يحتاج ان يقول هندون طالق، بمجرد ان يقول خلعت هند على 100 دينار كافي تحقق الطلاق اذا قبلت الطلاق. بعد ما يحتاج ان يقول لها انت طالق ثم يتبعه مباشرة فيقول بعد ذلك فأنت طالق.
للنص
هذا اختلاف؟ نعم للنص وهذا اختلاف؟ نعم مثل ما لماذا هذا الاختلاف؟ الاختلاف في قضائين روايتين موجودة، هناك باختلاف الروايتين هذين القولين تحققا. القول الأول هذا وهو أقوى، هذا في القول الأقوى طبعا على رأي الشهيد الأول لرواية موسى بن باسم صاحبين بكتين على الكاظم. على الكاظم عليه السلام قال المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة، فعلى هذا يقول يجب عليك أن إذا خالعتها أن تتبع الخلع بالطلاق، يعني تقول أنت طالق للسنة من الرواية. وقيل يقع بمجرد أن يكون زوجتي مختلعة، بمجرد أن يقول أنت مختلعة خالعتك على كذا من غير أن يتبعه بالطلاق، ما يحتاج بعدين يقول أنت طالق، بمجرد أن قال أنت مختلعة يثبت الفراق. وهذا القول ذهب إليه المرتضى وابن جنيد وتبعهم العلامة في المختلف والتحرير، والمصنف نفسه في شرح الإنشاد لماذا لصحيحة محمد بن إسماعيل بن نوح بن جزيك أنه قال للرضا عليه السلام في حديث قد روى لنا أنها في حديث قد روي لنا إذا الرضا عليه السلام يقول إحنا روي حديث عن أبائك أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق. يتبعها يسأل يقول بأنه المرأة المختلعة لا تدين لا تصلح دائما حتى يتبعها بالطلاق. قال عليه السلام ليس ذلك إذا خلعان، بعد مو خلع هذا الطلاق صار هذا أو مباراة بعد مو خلع هذا. فقلت تدين من؟ يعني تدين من دون صيغة؟ قال نعم يعني تدين من دون صيغة، مجرد أن يقول خالعتك على كذا وهي تقبل طبعا تستجرى قبولها فورانا ما نفضل وهي قبلت او لا هي اول تقول خالعني على كذا وهو يجيبها خالعتك على كذا خلاص الفرقة والبينونة حصلت. بعد صارت محرمة عليه لازم عليه ان يعقد عليها بعقد جديد او هي سهل هي ترجع في هبتها حتى يقدر ان يرجع عليها. زين تصير تروح من هذه المصطبات في رواية موسى بن باشا. طبعا موسى بن باشا يكون واقفيا من الذين وقفوا على الامام السابع عليه السلام. الواقفة هؤلاء احنا نسميهم بعد هؤلاء يكونون يعني هذا فقط يعتقدون بسبع ائمة مو اكثر. عندنا مذاهب كثيرة من الامام من الشيعة ولكن مثل مثلا هذول يعتقدون باقل بائمة مو اثنا عشرية مثل اسماعيلية مثلا او الفطحية او الزيدية هذول عندهم ائمة اما انه هؤلاء الائمة مو ائمتنا. اما الواقفية ناصر يعني بعد الامام الكاظم لم يذهبوا الى امامهم وقفوا على الامام الكاظم ولم يعدلوا لا شخص آخر أيضا. هؤلاء الواقفين موسى بن باشا يكون من هؤلاء فإذا الرواية لم تكن صحيحة طبعا الموثقة لأنه كان موثق ما كان ضعيف. وقلنا أسأل الموثقة ذلك الخبر الذي رواته لا يكونوا إماميين ولكن يكونون أناس صادقين لا يكونوا فتاق لا يكونوا كاذبين لا يكونوا مفترين بل صدقوا مثل ما قلنا بأنه مثلا يكونون فطحيين يكونون واقفي هذا من الواقفة أو مثلا لا سنة يكونون أما سنة إما يعتبر بكلامه أو لا قالوا يكونون الشيعة ما مو إمامية اثنى عشرية بس موسى بن باشا يكون موثق أما ما يكون صحيح ولا حسن. ولكن محمد بن مسلم عفوا هو محمد بن إسماعيل هذا من الصحاح أصلا يعني من الذين وثق وكان إماميا اثنى عشريا وعلم النص بتوثيقه وكذلك الموجودين في سلسلة قبره الذي روى هذه الرواية. فواضح عند تعارض الموثق مع الصحيح يرجح الصحيح على الموثق نستبدل بالأصح بالأقوى سندان فإذا القول الثاني يكون أقوى. والخبر السابق أي خبر موسى بن ضعيف السند مع إمكان حمله على الأفضلية مثل نقول هناك لما يقول المختلعة يتبعها بالطلاق يعني الأفضل أنه يجري الصيغة مو أنه يلزم مو أنه يجب.
أصبحت الآن تأمل في هذا الخبر في رواية موسى، يقول المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة. هذا أصلا ما يؤيد قول هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يتحقق الطلاق، لا يتحقق الفراق إلا بالصيغة. شلون يمكن أنه ما دامت هي في العدة يطلقها؟ يعني معلوم أنه هاي تعتد قبل الطلاق. تدقوا بها، شوف الخبر سطر الأول صفحة 88، المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة. شلون ما دامت في العدة؟ شلون اعتدت؟ هاي العدة من وين جاية؟ فهذا هو مؤيد للقول الثاني، يعني بالمخالعة بالخلع هاي المرأة اعتدت، بعدين بالعدة يبدأ يقول زوجتي طالق. وإلا إذا هاي ما يتحقق المفارقة الفراق بالخلع، شلون يقول يطلقها بالعدة؟ هذول الذين يقولون بأنه لا يتحقق الفراق إلا بالصيغة، لازم يقول زوجتي طالق حتى تكون باينة. شلون هنا يقول بالعدة يطلقها؟ لا تعتد إلا بعد الطلاق. شلون بالعدة يطلقها؟ عشان معلوم أنها تعتد قبل الطلاق. يعني شكت يعني بعد الخلع. شاب الخلع تعتد. هاي أولا. وثانيا هذول الذين قالوا بأن هذه المرأة لازم يتبع زوجها خلعها بطلاق، قالوا فورا، هذا صفحة 87، قال ثم يتبعه بالطلاق على الفور قبل الأخير، ثم يتبعه بالطلاق على الفور. إن هذا الخبر يقول هذا يتبعها بالطلاق ما دارت العدة، يعني بعد حتى بعد شهرين. هذا صفحة مو مؤيد لهؤلاء. فإذا الأصح هو صحيحة إسماعيل بن نوح، فإذا تكون أصح. قال عليه السلام ليس، يعني نعم لا يبتدين من دون أن يجري الصيغة، صيغة الطلاق. واحد يجي يقول هنا نعم لا لا من يحتاج طلاق، مجرد أن يقول خالعتك على كذا هي أن تقبل تتحقق الفراق والبينونة من دون أن يقول زوجتي طالق. صيغة الخلع بعد مو صيغة الطلاق. نعم بعد صيغة الطلاق زوجتي طالق، صيغة الخلع خالعتك على كذا، خلص بعد انتهى، صارت مبائنة. إذا قال انت لا انت طالق، نعم كأنه هكذا، يعني خالعتك على كذا كأنه قال لا انت طالق. نعم هذا الشيء. هسه هنا اشكال اخر، دقوا هنا هذه الاشكال هنا هذا عند النقاش، هم ملاحظة الدراية وهم في الأخبار وهم أيضا في الأصول مقدار ما. إحنا عندنا خبرين، هذين الخبرين واحد منهم مطابق لأقوال العامة، واحد منهم مخالف لأقوال العامة، كليهما صحيحان. هنا كثير من العلماء يرجحون القول الذي هو مخالف للعامة، ما يجدون يكذبون الخبرين، كليهما صحيحان. يقولون ذاك الذي يطابق قول العامة خرج منه منطقية، هذا القول معقول ومضبوط. هسه هذول يقولون ايش يقولون؟ يقولون العامة فتواهم هكذا بأنه غالبهم عنه كذا، بأن المختلعة لا يحتاج أن تعاقب صيغة الخلع الطلاق، يعني إذا قلت أنت مختلعة على كذا تصير دائما من دون أن تكون زوجتي طالق. وروايتين، واحدة منها تطابق قول العامة وهو صحيحة إسماعيل بن زيد. الثانية تخالف، شنو موثقة موسى؟ فموثقة موسى تخالف، صحيحة إسماعيل توافق، فإحنا نقبل ما خالف العامة، فنحن نقبل ما خالف العامة، لأنه نحتمل بأن هذه أي الصحيحة أتت تقيتان كما ورد في بعض الأخبار، إذا جاءت الخبران المتعارضان خبر بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. هكذا أو خذوا ما خالف. نعم أحسنتم. إذا تعدم رأيين إشكال هنا بعد من يقول بأنه ما خالف، هذا مشكال الشريف الثاني على الشريف أو على هؤلاء الذين يستدلون بهذا الدليل. نعم نقول العامة عندهم قولين، من يقول كل العامة هذا إن شاء الله في محلها في الدراية وهم في الأصول تقرؤون خذوا ما خالف العامة. أولا العامة لازم نشوف في زمن ذات الإمام كان هذا فتواهم كلهم. نعم احنا عندنا بعض المواقع مثلا الخبر في زمن الامام الباقر، بس في زمن الامام الهادي عليه السلام العامة صار عندهم هذا القول، نشوف بعض الاشتباهات مثلا يجون يقولون خذوا ما خالف العامة الإمام الباقر، هذا صادر من القضايا من الإمام الباقر، أصل لا أبو حنيفة كان ولا أحمد بن حنبل، وهذا أقوال أحمد بن حنبل وأبو حنيفة. خذوا ما خالف العامة مثلا، شوف هذا قول أبو حنيفة، أبو حنيفة كان في زمن الإمام الصادق، أصل في زمن الإمام الباقر وأبو حنيفة أبو حنيفة ما كان. هناك دول يشوفون قد قول مثلا عن الإمام زين العابدين يطابق قوله مثلا يوافق قول أبو حنيفة، يقول احنا لازم نخالف العامة طبعا بالتعارض. لا هذا مو محله، أبو حنيفة متأخر، لازم أول نشوف هذا قول العامة كان عدل في زمن ذلك الإمام الذي صدر منه هذه الرواية، وثانيا لازم نشوف كل العامة على قولهم كان على هذا. يقول ومخالفته لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقية. هنا واحد يستدل يقول بأنه إحنا يمكن أن هكذا نحمل الخبر، يعني مع إمكان حمله على حمله على شنو؟ على مخالفته لمذهب العامة فيكون خبر صحيح، لازم إحنا نعمل به لأنه مخالف لمذهب العامة فيكون أبعد عن التقية. أما الصحيحة لا، الصحيحة مو أبعد عن التقية، الصحيحة مطابقة لمذهب العامة. على هذا يقول مثلا فمتى يشبه قول الناس مثلا، هذا الناس يقول بأنه مثلا اذهبوا بما لا يشبه قولهم، لأنه متى يشبه ففيه تقية كما ورد في خبر آخر، متى يشبه قول الناس، فهذا الخبر بهذا السكان ما حفظ تماما أنقل بالمعنى، متى يشبه قولنا قول الناس ففيه تقية، ومتى لم يشبه قولنا قول الناس فليس فيه تقية. احنا نجلس نقول قول الإمام الرضا يشبه قول الناس، الناس على العامة ففيه تقية، قول الإمام الكاظم في رواية موسى بن باكر ما يشبه قول العامة فإذا ليس فيه تقية فيكون أبعد عن التقية. يقول مع تسليمه، يقول إذا سلمنا أنه هذا قول مطابق لقول العامة لا يكفي في المصير إليه، إذا سلمنا أنه مثلا هذا القول قول جميع العامة، وسلمنا أنه لازم نرجح ما يخالف قول العامة، لا يكفي في المصير إليه بمجرد أنه هذا مخالف لقول العامة إحنا لازم نقبله. لماذا؟ لأنه في مورد إحنا نقبل ما يخالف قول العامة إذا كان تكافؤ بالسند. هنا ما تتكافؤ بالسند، ذيك صحيحة هذه موثقة، هذا واقف الذي ذكره هذا صحيح إمامي إثنى عشري. إذا كان تكافؤ بالسند، السند من كل الجهات متساويين السندان، هناك ما عندنا أي طريق من المرجحات ما يخالف العامة. يقول فلا يكفي في المصير إليه وترك الأخبار الصحيحة، لا يكفي أنه بمجرد أن هذا مخالف العامة نأتي ونترك الأسناد الخبر الصحيح، لأنه عندما يكون السندان متكافئين نأتي ونرجح ما يخالف العامة. هنا تعارض لا حجية وحجية، لأن هذا الخبر ضعيف، خبر موسى بن بكير لأنه كان واقفي ما كان 12، أنا أصلا من الذي نجي رجح الضعيف على القوي لأن الضعيف خالف العامة. وهو على ما وصفناه، يعني أنه هنا هو يريد يبين موسى بن باكر، على ما وصفناه يعني أنه ضعيف كان واقفيا. فالقول الثاني أصح، القول الثاني ما هو؟ وهو أنه هنا بدون الصيغة مجرد قال طالعتك على كذا وهي قبلت، فالطلاق والبيدون يتحقق ويجب عليها أن تدين. وهو على ما وصفنا موسى بن بكير يكون ضعيف، وأما الخبر هذا خبر صحيح فالقول الثاني يكون أصح. ثم إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق، فلا قلنا يجب أن يتبعه بالطلاق، فلا شبهة في عده طلاقا. تعشن في عده طلاقا، يعني إذا أنه قلنا يشترط في الخلع أن يأتي بعده ويقول زوجتي طالق، وأتى وقال زوجتي خالعتك على كذا بعدين قال زوجتي طالق، هذا 100% يعتبر طلاق واحد. يعني إذا بعدين رجع إليها بعقد جديد ثم طلقها هذه طلاق ثاني، ورجع إليها بعقد جديد وطلقها هذه طلاق ثالث، لا تحتاج محلل. هذا ما هذا معناه؟ يقول إن اعتبرنا اتباعه بالطلاق فلا شبهة في عده طلاقا، يعني طلاق أول، يعني بعد طلقتين تصير شنو؟ تصير بائنة تحتاج محلل. أما على القول الثاني الذي السيد الثاني اختاره، لأنه ما يحتاج أن بعده يقول زوجتي طالق، فقط يقول خالعتك على كذا طيها قبلت، هنا هل هذا افتراق وبينونة؟ لا يعتبر طلاق أول، يعني عنده مجال ثلاث مرات بعد يطلق، يعني يتزوج ويطلق في طلاق أول، ويتزوج يطلق طلاق ثاني بعدين طلاق ثالث، او لا هذا يعتبر طلاق اول. احنا نقول له الظاهر انه في قوة الطلاق الاول.
واما على القول الاخر هل يكون فسخا؟
يعني مو طلاق اول، فسخ مو طلاق. يعني عندنا جالس ثلاث مرات بعد يتزوج ويطلق.
او لا طلاقا، يعني طلاق اول.
يعني بعد ما عندنا مجال لفرقتين. اصححهما الثاني اي انه طلاق. لماذا؟ لدلالة الاخبار الكثيرة عليه. يقول اذا خالعها فعنده طلقتين تطليقتين، فعنده تطليقتين يعني عندنا مجال مع التطليقتين فقط. هذا يفهم منه انه خلق طلاق اول. فيعد فيها يعني يعد في الطلقات، يعني في الطلاق اول مثلا اذا هذا اصلا مطلق زوجته فلسه اذا خالعها هذا طلاق اول، عندنا مجال طلقتين بعد. او انه سابقا كان مطلق زوجته طلقتين ولسه قالعها، هذا بعد تحتاج له محلل. لا يقدر عندي مجال طلاق واخر. اما على القول الاول لا يقدر يقول عندي مجال طلاق اخر. هذول اللي يقولون بانه يكون مثل الفسخ. اذا قلنا القول مثل الفسخ، اذا انا مطلق سابقا طلقتين وهسه اذا قالع، هذول يقولون لا عنده مجال طلاق اخر يقدر يرجع. اما انه بناء على انه ليس بفسخ بل طلاق، لا. ويفتقر الى المحلل بعد الثلاث وعلى القولين، يعني بناء على ان الخلع يكون فسخ او يكون طلاق، لا بد من قبول المرأة عقيده. لازم تقبل اول من يقول خالعت في على 100 دينار تقول قبلت، لانه هذه يكون مثل العقود المعاوضية. الطلاق ايقاع ما يحتاج الى قبول، اما المخالعة والمباهاة تحتاج، لانه هاي تعطيك فلوس. انت لما تقول خالعت في على 100 دينار تريد تهدف 100 دينار، لازم تقول قبلت. إذا تقول مثلا خلعتك على كذا لازم تقول قبلت ولا لا. هي أول تجي تقول مثل ما واحد يجي يقول لك اشتريت كتابك تقول بعته، بعد هنا ما يحتاج إذا بعد مرة يقول قبلت. مرة تقول بعت كتابي لا تقول قبلت، مرة لا هو يجي يقول اشتريت كتابك تقول بعته خلاص. بعد هنا هي تجي تقول بأنه مثلا خالعني على 100 دينار تقول خالعتك على 100 دينار، هذا الطلاق. من قبول المرأة عقيده بلا فصل معتد به، مو انه ساعة تقعد تفكر. لا، ليش مو لازم ساعة تقعد تفكر؟ نقول لانه اذا قعدت فكرت معلومها مو خلع، لان الخلع يكون بطلب من الزوجة. والناس الخلع طلاق، الزوجة تكون كارهة لهذا النكاح. الخلع طلاق، الزوجة تكره فيه البقاء، تطلب الطلاق تبذل. فأول ما قال خالعتك لازم مباشرة ترد وقبلته، بعد لا تتردد ولا بعد مو خالع. أو لا، أو تقدم سؤالها له أي للخلع قبله، أي قبل أن ينشئ الصيغة. أو تقدم سؤال الزوجة للخلع، أي تطلب الخلع، سألت الخلع قبل أن تجري الصيغة. كذلك أيضا بلا فاصل، تقول بأنه مثلا طلقني خلعان ابذل لك 100 دينار تقول خالعتك على كذا. ولا ولو اتى بالطلاق مع العوض ما يصرح بلفظ الخلع، يقول انت طالق على 100 دينار بشرط ان تعطيني 100 دينار، وهي سابقا قالت قال طلقني انا اعطيك 100 دينار. هذا شرعا مو خلع، وان اصطلاحا يطلق عليه خلع، يكون من اقسام الخلع ولكن مو خلع. تقول ليش؟ الخلع ذلك الطلاق يكون طلاق، الخلع يكون طلاق اذا كانت الزوجة تكره البقاء. اما الطلاق مع عوض يمكن ان الزوجة ما تكره الطلاق البقاء، يمكن ان الرجل ايضا يكره البقاء. ولكن هنا يريدون يخلصون انفسهم من اول شيء، يقولون احنا تبذل مثلا مقدار من المال حتى طلاق يصير طلاق دائم. هذا يسمى طلاق مع عوض. كثير يصيب المحاكم مثلا لما يروحون يجون يطلقون المرأة تقول مثلا أنا مو خلع، هذا الزوج تيجي يطلقها ومصر على طلاقها والمرأة تكره. إذا بعض الفرق الرجل يصر على طلاق المرأة والمرأة تكره الطلاق، هسه انجبرت على أن تطلق، تجي تقول أنا أعطيك مقدار من المهر حتى بعد ذلك لا تقدر ترجع إلي. هذا يسمى طلاق مع عوض. الطلاق مع عوض يكون في حكم الخلع، يعني يصير دائم ويعد ايضا من اقسام الخلع، ولكن في الواقع ليس بخلع، لان الخلع توجد كراهه من الزوجة فقط. يقول ولو اتى بالطلاق مع العوض فقال انت طالق على كذا على 100 دينار مع سبق سؤالها له، هي سابقا قالت طلقني اعطيك 100 دينار، طلقني اعطيك مهرك،
طلقني أعطيك مثلا بيت أو ما قبولها بعده، لا هو يجي مباشرة يقول بأنه طلقتك على 100 دينار يقول قبلته. كذلك أي أيضا مباشرتان دل أفاق أغنى عن لفظ القول، هذا يكون بحكم القول. شلون يقول لك خالعتك على 100 دينار تصير باينة إذا قبلت؟ هنا إذا قال طلقتك على 100 دينار أنت طالق على 100 دينار تصير باينة. وأفاد فائدة القول ولم يفتقر إلى ما يفتقر إليه القول، وإن في الحقيقة مو قول. ليش؟ لأن الخلع يحتاج إلى كراهة الزوجة للزوج خاصة، يعني الزوجة لا تريد تشوي الزوج، أما هنا يمكن أن الزوجة لا تكره الزوج، يمكن أن الزوج والزوجة كلاهما يكرهان بعض، الطلاق مع عوض عام. الخلع فقط في ذيك الصورة إذا الزوجة تكره أنك بطال مع الزوج، المباراة الزوج والزوجة معا يكرهان البقاء. أما الطلاق بعوض يمكن أنه كلاهما لا يكرهان الطلاق، طلاق يتحقق الطلاق، يستعدون يخلصون أنفسهم فيدون يسوون الطلاق بائن على ذي قال. إذا الطلاق غدع واحد يجي يبدله بائن يبدله بالبد، ثمان واحد من المهرة بدلت لها زوجة الطلاق يصير بائن، وإن كان مهرة 100,000 ثمان، يعني عند الطلاق اللي طلقها على أن تبذل له ثمان خلص الطلاق صار بائن، بعد ما يقدر أن يرجع عليها. يعني حكم حكم القول ولا مو قول؟ ها؟ شبه مباراة. إذا كليهما كانا يكرهان، نعم شبه مباراة. إذا كليهما كانا يكرهان وموافقان على الطلاق ويكرهان البقاء يكون شبه مباراة. يقول بأنه أغنى عن لفظ القول وأفاد فائدته ولم يفتقر إلى ما يفتقر إليه القول من كراهته من كراهتها له خاصتان. لماذا؟ لأنه طلاق بعوض لا قول، هذا مو قول، هذا طلاق بعوض، لأنه في القول لازم تكون الزوجة منزجرة عن الزوج. وكل ما صح إن شاء الله قدر كل الله على محمد وعلى الله.